وأما إذا لم يؤدي إتق نصف الرقبة إلى تخليط الرقبة من الرق نهائيا فلا يجوز قولا واحدا عند الإمام أحمد. لا 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 وجاد لو جمع بين كسوتي وبين إطعام لتلك العشرة لا بين إتق مع غيره ولا تقسيمه على عبيد مثلا. لا يجمع بين الإتق والإطعام ولا بين الإتق والكسوة ولا يجمع كذلك بين الإتق والإتق حيث يقاتل الكفارة على عدة عبيد. لا يجوز ذلك لأن ذلك لا يؤدي إلى تخليص هؤلاء من الفقه وإنما تتمحض الكفارة لرقبة واحدة ويعتقها فقط إلا إذا كانت له كفارات متعددة يعتق بعدد الكفارات من العبيد. ولا تقسيمه على عبيد ولا تقسيمه هي لي ولا تقسيمه للكفارة على عبيد مثلا. بأن يعتق جزءا من كل واحد منه. ولا تقسيمه على عبيد مثلا ثم قال من بعد المقال إخراجها من بعد مؤنة ودين إخراجها من بعد مؤنة ودين ثم نعم إخراجها من بعد مؤنة ودين ولا عليه بيع محتاج لدين. إخراج كفارة اليمين من بعد المؤنة من بعد ما يكفي معناها لا يجب عليه أن يخرج كفارة اليمين الواردة في سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ذلك كفارة رقبة فمن دم يتوفى صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم عفى الله إيمانكم. يجب عليه أن يخرج الكسوة أو هو مخير بين طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مخير كسوتهم أو تحرير رقبة مخير بين ثلاثة مسائل بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة ولا يجب عليه شيء من هذه الثلاث إلا إذا كان فاضلا عن نفقته ونفقة من تجب عليه نفقته وعن ديونه إنه يخرج أولا الدين الذي عليه ثم يخرج ما يكفي لنفقته إذا فضل شيء يجب عليه أن يخرج الكفارة من الكسوة أو من الطعام أو يحرر رقبة ولا عليه بيع ما احتاج إليه. وإذا كان عنده دار يحتاج لها أو عنده تجارة لا يستغني عنها يعني أنها هي التي تجر عليه بنفقته اليومية وإذا باعها ستختل نفقته لا يجب عليه أن يبيع ما احتاج له من الأشياء كالدار والفرس والخادم ونحو ذلك. يجب عليه أن يبيع ما احتاج من هذه الأشياء لدين، أي للإطعام أو الكسوة. ثم قال أثناء صوم يسره لا يعتبر على الذي من فقراء ما نقص. أما إذا لم يجد إطعاما ولم يجد كسوة ولم يستطع تحرير رقبة فإنه ينتقل إلى الصوم، لأن هذه الأشياء مرتبة مع الصوم. فإذا انتقل إلى الصوم وبدأ بالصوم وصام يوما مثلا واستيسر أثناء الصوم، يعني وجد مالا كافيا لكفارة فاضلا عن نفقته، أو وجد كسوة كافية لكفارة فاضلة عن كسوته، أو وجد رقبة يستطيع أن يحررها، فإنه لا يجب عليه أن يعود إلى الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة. ولهذا قال أثناء يسر، أثناء صوم الناس، نعم، أثناء صوم يسره لا يعتبر، معناها إذا استيسر أثناء الصوم، إذا تمكن من الإطعام والكسوة والتحرير الرقبة أثناء الصوم لا يعتبر ذلك، معناها لا يرجع إلى هذه الأشياء، وإنما يستمر في صوم، يستمر في صومه ثلاثة أيام. أثناء الصوم يسره لا يعتبر على الذين من فقراء نال قصر. إذا لم يجد إلا فقيرا واحدا فإنه يكرر له الإطعام 10 أيام، أو لم يجد إلا فقيرا واحدا فإنه يعطيه 10 أذوال. لم يجد إلا فقيرا واحدا فإنه يجوز أن يكرر له الإطعام 10 أيام أو يدفع إليه 10 أذوال. أما إذا وجد أكثر من فقير، والأصل أنه يطعم 10 ويكسو 10، وإذا وجد أكثر من فقير واحد فإنه يوزع الكفارة على ما وجد من الفقراء، وذلك أولى من إعطائها لفقير واحد، وإن كان يجزئه أن يبذلها لفقير واحد. والأصل في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بني بياض أن يدفعوا صدقتهم لرجل واحد محتاجا، وجاءه رجل محتاج فقال أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنبذل لك منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال على الذي من فقراء نال وجد، على الذي نال أي وجد من الفقراء قصر الكفارة إطعاما كانت أو كسوة، إطعاما كانت أو كسوة، على الذين من فقراء نال قصر. كفارة العبد بما به يليق إذ إتقى، أي إذا ما به يليق بصوم، ما به يليق بصوم إذ إتقن ومالا لا يطيق. كفارة العبد بماذا؟ كفارة العبد بالصوم فقط، لأنه لا يستطيع إتقاء رقبة لأنه لا يملك أصلا، ولا يستطيع الكفارة بالإطعام والكسوة لأنه لا يملك، لأن مال العبد لسيده، ف فإذا أذن له سيده في الإطعام والكسوة فهل يجزئه الإطعام والكسوة أم لا؟ ذهب الطائفة من العلماء إلى أنه إن أذن له سيده يجزئه ذلك، وقال الطائفة الأخرى بل عليه أن يكفر بالصوم لا غير، لأنه هو الذي يطيقه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
كتاب الجنايات، كتاب الجنايات، الجنايات جمع جناية، وسيتكلم هنا عن الجناية على مستوى النفوس وعلى مستوى الأطراف، والأصل في الجنايات على مستوى النفوس وعلى مستوى الأطراف قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القاتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال تعالى:
ومن قد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في قتله إنه كان مقصورا. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في قتله إنه كان مقصورا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري ومسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك حديثه صلى الله عليه وسلم من رواية عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، أو مسلم، أو زان محصن فيرجم، أو مسلم قتل مسلما فيقتل، أو رجل قتل مسلما، أو رجل قتل مسلما فيقتل، أو رجل خرج من الإسلام فحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. حديث أخرجه أحمد والأربعة أي أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
وقتل النفس أمر عظيم. ولهذا الله تبارك وتعالى في قصة هابيل وقابيل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكذلك يقول تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وسواء كانت هذه النفس نفسه هو أو نفس الغير، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، كذلك في سورة النساء نفس الآية كذلك في سورة النساء. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء فهو في النار يعذب به خالدا مخلدا. حديث اتفق عليه البخاري ومسلم. ولهذا قال عمر في الغلام الذي قتل غيلة قال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به، كما في حديث البخاري: من شارك في دم امرئ مسلم بشطر كلمة حرم الله عليه الجنة. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم.
قتل النفوس دون حق ينقسم لخطأ عمد وشبه يتسم. دون حق ينقسم لخطأ شبه وعمد يتسم. قتل النفوس دون حق، قتل النفوس إما أن يكون بحق شرعي وإما أن يكون بغير حق شرعي. فمن عصم دينه كل إنسان من دخل الإسلام يعصم دينه وماله وعرضه، يعصم دمه وماله وعرضه، فلا يعتدى عليه إلا إذا أزهق دمه. والأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. حق الإسلام مثلا من أزهق نفسا، من قتل نفسا فإنه يقتل. لهذا الله تبارك وتعالى يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. إذن قتل النفوس دون حق ينقسم لخطأ عمد، وهو ينقسم إلى قسمين اللي هو القتل، القتل الذي يترتب عليه ليترتب عليه الحد ينقسم إلى قسمين: عمد، القسم الأول هو القتل العمد، وهذا ورد فيه الوعيد الشديد، ولهذا الله تبارك وتعالى يقول في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقيم عليه الإمام الحد بالقصاص، لقول الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف في أن القتل العمد يستوشك القصاص إلا إذا عفا أولياء الدم. النوع الثاني هو الخطأ، الخطأ هو أن يقتل مسلما، نقتل مسلمون مسلما خطأ، ولهذا الله تبارك وتعالى يقول: ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. والنوع الثالث هو شبه العمد، وشبه العمد ذهب إليه جمهور العلماء، قالوا: القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ومنهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والجمهور. قالوا: القتل ينقسم إلى قتل عمد وشبه العمد، وهو ما كان فيه الآلة قاتلة، كانت في الآلة يغلب على الظن أنها تقتل. والخطأ خطأ ما كان خطأ في الإصابة وخطأ في القصد، وشبه العمد ما كان خطأ في الإصابة وقصدا كان ما كان خطأ في القتل وقصدا في الإصابة. معنى إذا قصد الإنسان أن يصيب شخصا معين ولكنه لم يقصد قتله، هذا هو شبه العمد، أن أراد أن يؤدبه لكن ما أراد أن يقتله، هذا شبه العمد. أما الذي لم يريد أن يصيب شخصا أصلا، رمى بالسهم فأصاب إنسانا معينا وكان يريد كان يوجهه إلى صيد مثلا معين، فهذا هو الخطأ. والأصل في التفريق بين شبه العمد والعمد هو حديث أبي داود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شبه العمد: إنه ما كان بالسوط والعصا ونحوه، وفيه دية 100 من الإبل. ومثل ذلك حديث ابن ماجه، حديث ابن ماجه وغيره. وأما القتل العمد فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل متعمدا دفع إلى أهل القتيل، فإن شاءوا أخذوا بالقصاص، وإن شاءوا أخذوا بالقصاص أخذوا الدية، وإن شاءوا أخذوا القصاص، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: قتل النفوس دون عمد دون حق. قتل النفوس دون حق ينقسم لخطأ عمدي، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القتل خطأ، وهو ما كان خطأ في القصد خطأ في الإصابة. دون قصد ينقسم لخطأ عمد، والعمد ما كان دون حق. قتل النفوس دون حق ينقسم لخطأ، وما كان خطأ في الإصابة خطأ في القصد، والعمد وما كان عمدا فيهما. وشبه العمد هو ما كان خطأ في الفعل وقصدا في الإصابة. وهذا عند جمهور العلماء كما قلنا. وأما مالك فالقتل عنده ينقسم إلى عمد وشبه عمد فقط، عمد وخطأ فقط، عمد وخطأ، ولم يعتد بحديث شبه العمد، وقدم عليه عمل أهل المدينة. قال المقالة والعمد بالجرح وفعل غلب ظن له أن يقتل فارتكب، والعمد بالجرح وفعل غلب ظن له أن يقتل فارتكب. العمد يكون بماذا؟ العمد يكون بالجرح بالمحدد بالاتفاق، أن المحدد إذا قتل الإنسان وهو قاصدا الإصابة بالمحدد فهذا عمد، أنا إذا ضرب بالمحدد متعمدا فهذا قتل عمد. قتل بالجرح، القتل بالجرح وجع عمد بالجرح، وفعل غلب ظن له أن يقتل فارتكب، على إذا تعمد فعلا معينا يغلب على الظن أنه يقتل، وكانت الآلة محددة فإن هذا يسمى قتل العبد. وفعل غلب ظن له أن يقتل فارتكب، نعم ارتكب هذا الفعل الذي غلب على ظنه أنه يقتل واستخدم المحدد، أما استخدم المثقل ففيه خلاف، استخدم المثقل ففيه خلاف. والمحدد كالسيف، محدد نعم محدد كالسيف والسندان والرمح ونحو ذلك. ثم قال نعم كالسيف والسندان، كالسيف والسندان والحجر أو إلقائه من شاهق عند الرأو. الآلات التي هي آلات للعمد كالسيف والسندان، السندان هو الذي يجعل عليه الحديد، يجعل عليه الحديد الذي سيضربه الصانع، الصانع أو السائق يأخذ المطرقة ويضرب على السندان، يجعل المصوغ الذي سيلين سيمدد يجعله بين المطرقة والسندان، لكن السندان رأسه محدد. كالسيف والسندان والحجر، كذلك الحجر إذا كان محددا، لأن الحجر قد يكون محددا، ولذلك في حديث مسلم من رواية كعب بن مالك أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأذن في أكلها، أو أمر بأكلها. وهذا يدل على أن الحجر إذا كان محددا يمكن أن يقتل، وقد يكون محددا، قد يكون الحجر محددا كالسيف والحجر، كالسيف والسمدان والحجر، أو إلقائه من شاهق، كذلك إلقاؤه من شاهق بأن ألقاه من فوق دار مثلا. فالغالب في الإنسان الذي يسقط سقوطا حرا أنه يموت من مكان عال. وفيه المثل، نعم، جزاء سينمار، سينمار مهندس ألقاه الذي بنى له دارا من أعلى الدار خوفا من أن يبني لأحد ما مثل ما بنى له. نعم، قال أو إلقائه من شاهق عند الراو. إذا كانت هذه الأشياء تمت بالعمد، كانت هذه الأشياء التي ذكرنا، إذا كان الضرب بالسيف أو الضرب بالحجر أو بالسندان أو الإلقاء من الشاهق ونحو ذلك تم عمدا. أما إذا تم خطأ فلا يعد عمدا. إذا كان مثلا ألقاه عن طريق الخطأ، أو أصابه بالسيف عن طريق الخطأ، أو أصابه بالسندان عن طريق الخطأ، أصابه بالحجر عن طريق الخطأ، فهذا لا يعد عمدا.